أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا دار الحكمة وهي الجنة، وأنت يا علي بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المسألة السابعة في المتولد آخر المسائل. قال: والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. قلنا أن الأشاعرة يرون أن المتولد ليس هو فعلنا، وهذا صحيح على مبناهم، لأن نفس الفعل المباشر الذي يصدر من الإنسان ليس هو من فعله، فكيف بالفعل المتولد من فعله كما قلنا؟ فالصلاة التي هي فعل مباشر للإنسان ليست من فعله، فكذلك عندهم الفعل المتولد كالنهي عن الفحشاء والمنكر المترتب والمتولد من الصلاة إذا أيضا هي ليست من فعله. لكن قلنا هذا الكلام خطأ وغير صحيح، كما أشرنا أن فعل الإنسان المباشر والفعل المتولد هو من فعل الإنسان، ولكن كما قلت على وفق نظرية الأمر بين الأمرين كما شرحنا في محلل على ما يرى المفوضة. واضح إن شاء الله المطلب. بعد ذلك قلنا أنهم ذكروا شبه، منها هاتان الشبهتان. شبهة الأولى وضحناها عندما قال: والوجوب باختيار السبب لاحق، ذكرنا الإشكالية وعالجناها. بقيت الإشكالية الأخرى، قال: والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. هنا اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا الأشاعرة يقولون بأن المدح والذم لا ليس فيهما دلالة على العلم باستناد المتولد إلينا، يعني كون لأنه استدلنا فيما سبق على أن المتولد من فعلنا هو علمنا باستحقاق المدح والذم، صحيح؟ فقلنا المدح والذم على العلم أو دليل على العلم بالمتولد بأنه ماذا؟ من فعلنا، صحيح؟ هنا يقول هذا بأنه نحن عندنا أشبه بالنقض مثلا، كما يقولون وكما يظهر من عبائرهم أن المدح والذم قلتم أنه يدل ويكشف على العلم باستناد المتولد إلينا. يقول هذا ليس تام. يقول الأشعري لماذا؟ يقول: فإن نحن نذم على المتولد، على الفعل المتولد، وإن علمنا استناده إلى غيرنا. واضح كنقض. كيف؟ يقول الآن لو جئنا إلى لاحظوا إلى إنسان ألقى صبيا في النار، نعوذ بالله، هذا إنسان ألقى صبيا في النار، الإلقاء نفسه فعل، هذا فعل مباشر لهذا الملقي، فعندما ألقى في النار احترق، وبالاحتراق فعل متولد من الإلقاء، وضع فعل متولد من الإلقاء، هذا الفعل المتولد رقم أنه ليس فعلنا، الإحراق ليس فعل الإنسان، إنما الإحراق فعل من؟ فعل النار. مع ذلك هذا المتولد ليس من فعلنا، وهو أن النار حرقت، لاحظ، مع ذلك نحن ماذا؟ نمدح أو نذم على هذا الفعل، إنه ألقيت صبيا في النار. فهذا يكشف عن أن ليس دائما انصح التولف بهذا المقدار، أن النقض يكفي بهذا المقدار عندهم، أو كما نقول النقض هكذا، فإنه هذه الحالة تكشف عن أننا نذم بفعل بالمتولد، نذم بالمتولد رغم أننا لسنا نحن ماذا؟ ليس رغم أنه ليس صدر منا، غير منسوب إلينا. مثل ماذا؟ كما قالوا مثل إلقاء الإنسان صبيا في النار الإلقاء فعل مباشر. نعم هذا أذم عليه، ولكن أنتم قلتم أن المتولد فعلنا، ولكن هذا في هذا المورد المتولد ليس فعلك أنت أيها الإنسان، إنما هي النار التقمته واحترق بعد، واضح؟ فبالتالي نحن ذم من إلقاء الصبي في النار إذا احترق بها. وهم يزعمون بأن المحرق هو الله، لأن النار خلقها الله، فالنار هي إذن محرقة، إذن الله هو المحرق، نستجير بالله. قدرت أوصل الشبهة؟ إذن حاصل الشبهة هو أن المدح والذم ليس فيه دلالة، لاحظوا الإشكال أو الشبهة معذرة، أن المدح والذم ليس فيه دلالة على أن المتولد من فعلنا. لماذا؟ لأنه نحن ماذا نذم على متولد وهو ليس من فعلنا، نذم على متولد ليس هو من فعلنا، كما لو ألقينا طفلا صغيرا في النار، نعوذ بالله. واضح الشبهة؟ فالإلقاء صحيح فعلي مثلا، ولكن هذا الإحراق ليس من فعلي، هذا فعل النار أو بتعبيرهم فعل الله سبحانه وتعالى، مع أن ذاك الله يذمنا. إذن لا يكون المدح والذم دليلا على أن على كون المتولد أو كل متولد هو من فعلنا، لا. إذن هذه الكبرى التي ذكرناها في البحث السابق كاستدلال أم عادة كدليل على كون المتولد من فعلنا، وهو العلم بالمدح والذم على المتولد، ماذا يكشف؟ أن الأمر ليس بصحيح، لأن عندنا أفعال متولدة ليست هي من فعلنا، مع ذلك نحن نذم عليها، فهذا نقض على من على تلك أو على ذلك الاستدلال. واضح الإشكال؟ الجواب نقول الذم ها هنا هو على الإلقاء، من قال لك على الإحراق؟ لاحظ لا على الإحراق أصلا، ليس على الإحراق. من قال لك أن نحن أذممنا؟ هذا أول الكلام. من يقول بأن نحن عندما ذمنا أو ذممنا هذا الإنسان معذرة هذا الإنسان استحق الذم منا، ليس على الإحراق، لا هو على الإلقاء، هذا فعل مباشر ويستحق ماذا؟ عليه العقوبة. هذا الطفل مات، يستحق هذا القتل مثلا، يستحق كذا، والحكم في محله. فشاهدي نعم مسألة الإحراق، هذه النار طبيعتها التكوينية، الله سبحانه وتعالى خلقها تكوينا تحرق، الأثر المترتب على النار هو الإحراق التدفئة، ما وهذا أمر حسن في ذاته، هذا مقتضى النظام الأحسن، أن يترتب الإحراق على النار، يترتب البرودة على الثلج، هذه نظام الأسباب والمسببات، فهذه تسمى بالعادات، ليس العادات الأشعرية، المقصود بها السنن التكوينية، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للصبي، الله سبحانه وتعالى مثلا ما ذنب هذا الصبي الذي حرقته النار رغم أن الملقي معاقب؟ نقول الله سبحانه وتعالى مقتضى رحمته لطفه يعوض هذا الصبي في نعيم أخروي مثلا، يعوض الأب والأم على صبرهما مثلا ثوابا وهو الجنة مثلا أو ما شاكل ذلك. واضح؟ أيضا نقول بأنه صحيح هذه العادات هذه السنن لا تنتقض، هي سنن إلهية، نعم إلا في حالات كما تعلمون حالات مثلا المعاجز والمعجزات، هذا بحث آخر، في حالة المعجزات تنتقض مثل هذه العادة، ولكنه هذه السنة، ولكنه كما تعلمون يبقى نظام المعجزات كما سيأتينا إن شاء الله في بحث النبوة والإمامة، المعجزة لها سببون، ولكن هذا السبب من خصوصيات أنه لا يطلع عليه إلا الله، ولا يعلم به إلا الله، ولا يطلعه إلا على أولياء، يعني بعبارة فنية علمية، ليست المعجزات أمر خارق لمن أو مثلا ليست المعجزات أمرا خارقا للسنن ونظام العلة والمعلول، أبدا هي وفق نظام العلة والمعلول، نعم خارقة للعادة كذا، بحث آخر كما سيأتينا إن شاء الله في محله. فبالتالي هذا من هذه الجهة. طبعا هناك هم نقول ممكن جواب عن سؤال آخر، وهو أن نعني كأنه هنا إشكال، إشكال مقدر وجوابه في الأخير ذكره، وهو أنه إذا كان المحرق هي النار هنا في المقام، لماذا توجبون الدية على من؟ وياي على الملقي. في الأحكام الشرعية الفقهية أن هذا عليه الدية مثلا، عليه القصاص إذا كان متعمد أو ما شاكل ذاك، بعد بحثه في محله، لماذا توجبون الدية في المقام على من ألقى صبيا في النار؟ ها؟ لماذا توجبون الدية؟ نقول بأنه هذا الحكم وجوب الدية، من قال بأنه يخصص بالفعل المباشر؟ لا، هناك أفعال غير مباشرة تترتب عليها الدية، كمن الآن كمن حفر بئرا ومقصوده أن يقع فيه ذلك الإنسان القادم لكي يموت مثلا، هذا صحيح سقوطه لم يكن مباشرا، ولكن حفر البئر لهذا الغرض والعياذ بالله ماذا يوجب عليه الدية؟ فعل غير مباشر، وبالعكس قد يكون بعض الأفعال غير المباشرة أقوى من الفعل المباشر. إذن هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا كان المحرق ليس هو الإنسان فلما تجيبون الدية؟ يقول من يقول هذا؟ أول الكلام، من يقول أن استحقاق الدية توقف على أن يكون الفعل الصادر أن يكون فعلا مباشرا؟ لا، حتى لو كان فعلا افترض متولدا، حتى لو كان غير مباشر يستحق صاحبه، إن صح التعبير يلزم صاحبه بالدية أو القصاص أو ما شاكل ذلك، وهذا بحث فقهي في محله. إذن ما أتيتم به من إشكال أو من هذه الشبهة كلام غير تام، عالجنا بهذا المعنى. إذن حاصل ما يمكن أن يقال في المقام أن الذم ليس على الفعل وعلى الإحراق بل على الإلقاء نفسه، واضح. ومسألة أن النار تحرق هذه سنن إلهية، سنن تكوينية، قوانين إلهية في هذا العالم من طبيعته، وهذا من شأنها الإحراق، ذاك من شأنه البرودة، ذاك من شأنه كذا إلى غير ذلك، مضاف لما فيه من التعويض والأعواض، كما سيندى بحث مفصل إن شاء الله في الأعواض، هذا بحث يأتي إن شاء الله في محل مسألة الأعواض وإيلام الأطفال أو ما شاكل ذلك. مضافا إلى الجواب عن سؤال مقدر قضية الدية أجبنا وحاصلها، قلنا أن ليس موضوع الدية هو الفعل المباشر، لا، إذا رجعنا للأبحاث الفقهية لا، الدية قد تجب على الفعل المباشر وقد تجب على الفعل غير المباشر. هذا تمام الكلام في هذا المعنى، واضح. طبق العبارة، قال والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق، هذا دفع الإشكال. أقول هذا جواب عن شبهة لهم، لمن يعني؟ للأشاعرة، وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا، فإن نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلى ماذا؟ وياي إلى غيرنا، فإن نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها بتلك النار، وإن كان المحرق هو الله تعالى. هذه شبهة من؟ الأشاعرة. والجواب أن الذم هاهنا على الإلقاء، واضح. الذم ماذا؟ ذلك الذي ألقى الطفل في النار، لا على إحراق النار، وينتفي إشكالهم أصلا من أساسه، أن الذم هاهنا على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى، ما باب أن الله سبب هذه الأسباب، هو نظام الأسباب والمسببات، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. قال فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن، يعني هذا مقتضى النظام الأحسن، النار طبيعتها تحرق، حسن لما يشتمل عليه من الأعواض بالنسبة للطفل لذلك الصبي، ولما فيه من مراعاة العادات، يعني نظام الله سن هذه السنن الإلهية، وأن ليس نصوم العادات، العادة الأشعرية هم يقول، أي السنن الإلهية، يعني السنن والقوانين الإلهية، لهم يقولون بأنه لا توجد سنن وقوانين إلهية، يقولون هكذا جرت عادة الله أن النار تحرق، وقد تكون النار لا تحرق وقد تكون كذا، فما عندهم نظام الأسباب والمسببات، نظام العلية والمعلولية، هذا منفصل كما يظهر من بعض عبائرهم. فالعادات هم يعبروا عنها بالعادة الأشعرية، يعني هذا جرت من صحة عادة الله أن النار تحرق، ولكن من يقول أن النار هي سبب الإحراق؟ هكذا قل لا، هذه الله سبحانه وتعالى سنن إلهية، الأسباب لا تنكر، المسببات المترتبة على الأسباب لا تنكر، واضح. نعم كل هذه الأسباب بيد الله، بعد الله مسبب الأسباب، بيده أزمة الأمور، وهذا مقتضى النظام الأحسن كما وضحنا. قال فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي، ولما فيه من مراعاة العادات وعدم انتقاضها، انتقاض هذه العادة، انتقاض هذه الأسباب في غير زمان الأنبياء، يعني قضايا المعجزات وكذا، وقلنا ليس أصلا هو انتقاض، وصحيح أمر خارق للعادة، ولكن له سبب كما يأتي إن شاء الله بحثه في محله. ووجوب الدية، هذا رفع إشكال مقدر، ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل، بالفعل المباشر، فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه، هو اللي سقط بنفسه صن مرة يسقط، لكن أنت حفرت هذا البئر لكي يسقط هذا الإنسان، فإذن الدية عليه. قال والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. هذه تمام الكلام وين وياي في المسألة السابعة. لاحظ قال المسألة السابعة في المتولد. قال وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا، والوجوب باختيار السبب لاحق، والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. هذا تمام الكلام في هذا البحث. ثم يأتي في عندنا هم مسألتان تعتبر هم ماذا مرتبطة بمسألة ماذا ما تقدم، في أن فاعلون ذكر في المسألة السادسة أن ماذا أننا في المتولد، المسألة السابعة فأن فاعلون ترتب عليه مسألة الفعل المتولد. المسألة الثامنة في القضاء والقدر. لماذا أتى هنا ببحث القضاء والقدر؟ أتى لأن القضاء والقدر بالمفهوم الخاطئ عند الأشاعرة جعل هذا أحد العوامل والأدلة على أن الأفعال ليست ماذا هي أفعال، هذا قضاء الله وقدره، إنسان يفعل كذا قالوا قضاء الله وقدر، نستجير بالله ملتفتين. فهذا ارتباط المسألة، ارتباط المسألة السادسة والسابعة، خصوص السابعة السادسة معذرة. فهنا قال والقضاء والقدر إن أريد بهما، يعني هم هي كمطلب ممكن يكون مطلب تأسيسي، يعني البحث عن القضاء والقدر، لكن لم يأتي بهذه الصياغة، وهنا أتى بصيغة وإطار الشبهة التي طرحها من الأشاعرة، أو هي أحد أدلتهم على مدعاهم بأن هذه الأفعال هي الأفعال تصدر الإنسان، ليست هي أفعال الإنسان، بل هي ماذا وياه، بل هي أفعال، أو أنه مجبر على هذه الأفعال، والدليل أنه ماذا مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، وبالتالي هذه إذن أفعال ليست أفعالنا، هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. من هنا ذكر هذا المعنى. نحن من باب الفائدة تشوف الآن نحن نقرأ هذا المطلب ما في شيء أساسا، وفي آخر البحث إذا نقدر مثلا اليوم نبدأ وغدا شوي نتكلم عن القضاء والقدر بشكل مختصر، عرفتم؟ يعني الآن احنا نطرح اللي طرح المصنف، في نهاية البحث إن شاء الله نتكلم عن القضاء والقدر بشكل طبعا مختصر، لا نريد نطول، لتعلم سؤال القضاء والقدر بحثه مفصل خصوصا في الدراسات العقائدية والكتب الموسعة، ما شاء الله بحثته بحثا جيدا. فنحن هنا بهذا المقدار، بما أن الشبهة، بما أن القضاء جعل كشبهة أو كجعل كدليل على مدعى الأشاعرة، قال المصنف ماذا قال؟ المسألة الثامنة في القضاء والقدر. قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال، هذا إذا أردتم كما يقول أن هذا الفعل هو فعل الله سبحانه وتعالى وليس فعلي، هذا محال، لأن ثبتنا فيما تقدم ماذا أن أفعالنا تستند ومسنودة ماذا ومستندة معذرة إلينا. المسألة السادسة، إذن كون معنى القضاء والقدر بهذا المعنى غير صحيح. أو الإلزام صح في الواجب تعالى خاصة، الإلزام يعني الأحكام الشرعية، الواجبات الشرعية مثلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد، فمعنى القضاء هنا بمعنى الوجوب، يعني أوجب الله عليك أن ماذا؟ أن تطيع الأبوين فيما يرضي الله. أو الإعلام بأن القضاء والقدر بمعنى الإعلام، أو القضاء بمعنى الإعلام، كما في يذكر في مسألة ماذا؟ فيما يرتبط ببني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أعلمناهم. ويقول صح مطلقا، وقد بينه أمير المؤمنين عسى في حديث الأصباق. تعال معي بشكل مختصر ونطبق العبارة، ما في مطلب زائد طبعا. هو الإشكالية هو هذا، أنه واحدة من استدلالات القوم أو من شبه الأشاعرة أن الإيمان بالقضاء والقدر يحتم علينا أن نؤمن بأن هذه ليست أفعالنا، هذه أفعال الله سبحانه وتعالى، فالفعل الذي يصدر مني بقضاء الله وقدره ليس فعلي هذا، وهذا رائج واضح وما شاكل ذلك، ولا يوجد أحد ينكر الإيمان بالقضاء والقدر. نقول أولا القضاء والقدر على المطلب التأسيسي كما يأتينا إن شاء الله في نهاية البحث ليس كما تزعمون وليس كما تروجون، لا، القضاء والقدر من العقائد الحق التي لا إشكال فيها، مو فقط عند المسلمين بل عند الجميع المليين، لا إشكال في ذلك، وهذا إن شاء الله بحث تتركه إن شاء الله ربما في الدرس المقبل، بحث تأسيسي. هذا أولا. ثانيا، القضاء والقدر له معاني، ذكرت له معاني عديدة، ذكر المصنف بعضها. واضح معنى القضاء والقدر بمعنى الإعلام، بمعنى خلق الفعل، بمعنى ماذا؟ الإلزام، بمعنى كذا. إذا أنت ماذا تريد منه من المعنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ ماذا تعني؟ ماذا تريد من معنى القضاء والقدر؟ إن مقصودك، إن كان مقصودك هو أن الإيمان، أن معنى القضاء والقدر هو خلق الأعمال، يعني الله يخلق أعمالنا ونحن لسنا مختارين في ذلك، هذا كلام باطل عقلا ونقلا ووجدانا وفطرة، وشرحنا في بحثه في فحث أن فاعلون، ذكرنا نظرية الأمر بين الأمرين، وأبطلنا نظرية الجبر، وأبطلنا نظرية التفريط، واتضح المطلب، ما عندنا مطلب زائد. فإذا كما تزعم بأن هذا القضاء والقدر يعني الجبر، هذا كلام باطل، هذا اللي يرجو لهم طبعا. وإذا كان مرادك من القضاء هو الإلزام، هذا خاص للواجب، لأن الأحكام التشريعية الولاية تشريع لله سبحانه وتعالى، نعم نؤمن الولاية التشريعية للنبي لأمة سلام الله في بحث، والبحث في محله يعتبر في النبوة والإمامة. أو بمعنى الإعلام، هذا هم ما عندنا مشكلة، قضاء قضاهم يعني معنى أعلم أو كذا، ما عندنا مشكلة. ثم هو يذكر رواية لطيفة وطويلة عن الإمام علي سلام الله عليه، ثم في الأخير يختم بحث ينقل عن مسألة التشبيه بين المجوس وبين من؟ وبين هؤلاء المجبرة، تشبيه المجبرة بالمجوس في كلام أمير سلام الله، يذكر وجوها أربعة عن بعض الأعلام. ما عندنا مطلب، وهذا حاصله واضح، وإن شاء الله صار مجال اليوم أو قد نبدأ بحث التأسيسي تقريبا كما قلت من باب فقط الفائدة. قال المسألة الثامنة، لاحظوا العبارة، قال المسألة الثامنة في القضاء والقدر، قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال، هذا محال لما تقدم ينافي مع الاختيار، ونضيت الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، أو الإلزام معنى الأحكام الشرعية كالوجوب صح، لكن هذا من خصوصيات الواجب، الله هو الذي يلزمنا، خاصة صح في الواجب خاصة، أو الإعلام معنى الإعلام صح مطلقا سواء من الواجب أو منه، نحن نخبر الله يخبر مثلا، وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبغ. أقول لاحظ الشرع، يطلق القضاء على الخلق والإتمام، قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن، هذا واحد من معاني القضاء والقدر وهو هذا صحيح. فقضاهن يعني خلقهن، فقضاهن سبع سماوات في يومين أي خلقهن وأتمهن، هذا المعنى الأول. وعلى يعني ويطلق القضاء على الحكم والإيجاب الشرعي، الحكم الشرعي يعني الوجوب الشرعي مقصودة. وعلى ويطلق يعني وعلى يعني ويطلق القضاء على الحكم والإيجاب، الوجوب الشرعي والإيجاب، لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، يعني أي أوجب وألزم، وقضى يعني ألزم أوجب الله. وعلى يعني ويطلق كذلك القضاء والقدر وعلى الإعلام والإخبار كقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، شلون وقضينا معنا أي أعلمناهم وأخبرناهم. ويطلق كذلك القضاء ويطلق القدر والقضاء على الخلق كقوله تعالى له القدر هنا كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها. ويطلق كذلك القدر على الكتاب كقول الشاعر واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر، يعني كتب، واضح. هذا معنى القضاء والقدر بهذا المعنى. ويطلق له القدر يعني على البيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا قدرناها يعني بينا أن هذه من الغابرين وأخبرنا بذلك وأخبرنا بذلك، واضح لهنا المعاني. يقول الآن إذا ظهر هذا، إذا عندك عدة معاني في معنى القضاء والقدر، نسألك أنت أيها الأشعري ماذا تريد؟ قال إذا ظهر هذا فنقول للأشعري ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه فيما سبق، وين؟ في مسألة السادسة في أن فاعلون، أحسنتم. لكن كما قلت وفق نظرية الأمر بين أنا أكررها مرارا ليس الاشتباه لا جبرة ولا تفيض ولكن أمر بين أمرين. قال فنقول للأشعري ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه، وأن الأفعال مستندة إلينا، وإن عنا به الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة، يعني إما معنى الواجب مقصود أو أنه من خصوص الواجب، يعني كونه واجب شرعي أو كونه من الله سبحانه وتعالى اللي هو الموجب ظاهرا كذا يعني. وإن عنا به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها، تعلمون بأن معنى القضاء والقدر أن الله كتب هذه، لكن كتبها على اختياره، يعني ما أنا ما يصدر مني إلى 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 إلى, 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 إلى يعني ما يصدر مني في عالم التكليف إلى آخر مثلا يوم في حياتي مثلا، هذا كله مقدر ومكتوب، والله يخبر بأن هذا فلان سوف يفعل كذا سوف يفعل كذا سوف يفعل كذا. ولكن صحيح هذا إيمان بقضاء معنى القضاء والقدر أنه مكتوب، ولكن بأي معنى مكتوب؟ مكتوب كتب الله لك وأنا مختار، لا نغفل هذه المقدمة، يعني كتب الله ما يستر مني في حال كوني ماذا؟ في حال كوني مختار لهذا الفعل دون ذاك الفعل، هو هذا، هذا صحيح. وإن عنا به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها، يعني أخبر مثلا النبي، الله أخبر نبيه صلى الله عليه وآله بأن هذا ما يحدث على مثلا على أمير المؤمنين، هذا ما يحدث على الصديقة الزهرة، هذا ما يحدث على الإمام الحسن، الإمام الحسين، على أمه، على 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 إلى غيره، هذا صحيح لا إشكال في ذلك. لكن كما قلت هذا كله مبني على الاختيار. يعني هذا مختار في فعله، هذا مختار في فعله، الظالم نستجيب له مختار في فعله، المظلوم مختار في فعله، واضح. فهو صحيح إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كما في الآية الشريفة، فهو صحيح لأنه تعالى الكتاب المحو والإثبات وكتاب اللوح المحفوظ، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته. وهذا المعنى الأخير هو المتعين للإجماع بمعنى الإيمان بالقضاء والقدر، يعني تؤمن أن كل شيء مكتوب ولكن لا تغفل عن هذه الحقيقة، حقيقة الاختيار. واضح؟ وهذا المعنى الأخير هو المتعين للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ولا يجوز الرضا بالكفر. شوف قلنا أنه هذا مكتوب أنه يكفر، يعني هل يعني أنني أؤمن أو أرضى بكفره؟ لا، ما يجوز أن أرضى بكفره، لأن هذا إنما كتب أنه كافر إلى أن يخرج من هذه الدنيا، إنما كتب باختياره. تبت يدا أبي لهب وتب، مكتوب من أول أنه هذا سوف لن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، فقر تبت يدا أبي لهب إلى يوم القيامة. واضح؟ ولكن يجوز أرضى بكفره. قال ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح، ولا ينفعهم من يعني اللي هو الأشاعرة، ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث أنه فعله تعالى. لا تقول إذا قلتم هذا فعل الله يعني يجب أن أرضى به، ما ينفع. تقول هذا فعل الله، إذا تقولون بأن الإيمان بالقضاء والقدر كما تزعمون أيها الأشاعرة هو الإيمان بأن هذه أفعال الله، إذن يلزمنا أن نرضى حتى بالكفار وأفعال الكفار نستجير بالله. يقول هذا باطل. قال ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث أنه فعل تعالى، وعدم الرضا من حيث أنه الكسب لبطلان الكسب أولا. لماذا؟ عندهم واشرنا في أبحاث سابقة بأن الأشعري عند عدة نظريات الفعل الإنساني هي في دائرة الجبر، منها نظرية الكسب بأنه الفعل فعل الله والإنسان كاسب له فقط، اللي هي غير مفهومة أولا وغير واضحة، وثانيا في النتيجة هو هذا ليس فعله، الكسب هذا الفعل على على ما تصورونه إن اتضح معناه هذا ليس فعل الإنسان، النتيجة فعل الله، وإذا كان فعل الله يلزم الرضا به، وهذا كلام باطل. الله يقول لا تقبلون، لا ترضوا بالكفر، لا ترضوا بأهل الكفر وأهل المعاصي والقباح، بل 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 إلى غير ذلك، بل لا بد من موقف، لا بد من كذا إلى غير ذلك. واضح؟ فالاعتذار مربوط بهذه النقطة. لاحظ العبارة ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به يعني بالكفر وغيره من القبائح من حيث أنه فعله تعالى، وعدم الرضا به من حيث أنه الكسب. يقولون لا، هذا الفعل لاحظوا إياه، هذا الكفر الذي صدر من زيد ارضى به من جهة أنه فعل الله، ولا ترضى به من جهة أنه ماذا فعل الإنسان بلحاظ الكسب أن الإنسان كاسب. خب نقول أولا الكسب غير واضح، وثانيا أنتم تقولون بأنها في النتيجة هذا فعل الله والإنسان كاسب له، يعني مجبر عليه إن صح التعبير، فالنتيجة فعل الله، فمن أين هذا التفريق؟ فالحال يكشف بأن عدم قبول الحق سبحانه وتعالى للرضا بهذه الأفعال أن هذا فعل الكافر ومعاقب عليه، لأنه فعل الله نستجير بالله كما تزعمون. قال ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به بالكفر يعني وغيره نستجيب له من حيث أنه فعله تعالى يجب به الرضا، وعدم الرضا به بنفس هذا الفعل من حيث الكسب. لماذا؟ لبطلان الكسب أولا، وثانيا فلأن نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب به الرضا. في النتيجة هذا فعل يشمله القضاء والقدر، وبالتالي إيماننا بالقضاء والقدر يلزمنا الإيمان بالكفر والعياذ بالله من حيث هو كسب وهو خلاف قولكم. قال يا أخوان لأنكم قلتم في مقام اعتذار لا يجب الرضا بالقبيح بل يحرم من حيث هو كسب، بل يجب به من حيث هو فعله تعالى. كيف كيف أصلا نجمع بين هذا الأمرين، هو فعل الله أو فعل الإنسان؟ إن كان فعل الله خب هذا الكبر فعل الله، إذن يجب به الإيمان به والرضا به نستغفر الله، وإن كان فعل الإنسان خب لا يجب به الرضا. أما تقول هذا الفعل هو من جهة كذا ومن جهة كذا ليس بصحيح، أصلا هي الكسب نظر الكسب نظرية باطلة أو غير مفهومة وغير متصورة، مثل الكلام النفسي وغيرها، ولا تستحق أن نقف أكثر من ذلك. أنا ما شرحته في البداية لأنه شيء تقدم منه فواضح في العبارة، واضح لهنا ها؟ قال وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل هذا نقض. فإن هذا الفعل إن كان فعل الله اللي هو الكفر نستجير بالله والقبائح إذن يجب به الرضا وهذا باطل. وإن قلت أنه ماذا هذا الفعل لا ليس هو من فعل الله هذا فعل الإنسان على نظرية الكسب كما تزعمون مثلا بهذا المعنى خب هذا ينتقض عليكم على نفس نظريتكم وهو أنه إذن عندنا أفعال ليست مستندة إلى الله ويعني بالتالي ليست مستندة إلى القضاء والقدر وبالتالي كذا هذا خلاف النظرية. قال وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر. واضح واضح هذا ولا عيد واضح المقدار لحظة واضح إن شاء الله يعني حاصلوا هذه النقطة بأن هذا الفعل الذي صدر من زيد الكفر صدر من زيد إن كان هو قضاء وقدر يعني فعل الله كما تزعمون آمن لا بد أن نرضى به. وإن ومن جهة تقولون لا نؤمن به لأنه كاس لأن الإنسان كاسب له نقول هذا الكسب ماذا يعني هو أولا غير متصور وثانيا إذا تصورنا ولو بأي نحو إنه يكون من فعل الإنسان بعد إذا كان فعل الإنسان ويستحق الذم عليه ولا يجوز الرضا به هذا يكشف ماذا عن أن هناك أفعال استندت إلى الإنسان وليس إلى من وليس إلى الله وبالتالي لا يشمل القضاء والقدر ليست من قضاء الله وقدره. إذن فيصير عندكم ماذا نقض هذا اسم باب النقض عليكم إذن أثبتتم أن هناك أفعالا ماذا فعلها الإنسان وخلاف النظرية الكبرى عندكم التصور العام في نظرية التجبير المجبرة هذا خلاصة المطلب ما قد أتوصل الفكرة هذا خلاصة المطلب. قال وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات الأفعال بأجمعها إلى القضاء والقدر يعني هناك أفعال ليست من قضاء الله وقدره وأن تقولون أؤمنون بالقضاء والقدر. واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد بيّن معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ من نباته ومن حواري أمير المؤمنين ومن شرطة الخميس وكان مقربين لأمير المؤمنين وله مجموعة من الروايات والحديث في محله في حديث الأصبغ بن نباته لما انصرف من صفين إمام أمير المؤمنين فإنه قام إليه شيخ يعني رجل عجوز كبير فقال أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام هذا من أنصار أمير المؤمنين يريد يعرف الحقيقة أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله تعالى وقدرا فقال أمير المؤمنين عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضائه وقدره. شوف هذا يأتينا إن شاء الله بأن القضاء والقدر يعني الإيمان بالأسباب والمسببات نظام السببية الحاكم يأتي إن شاء الله الحديث عنه قد. فقال له الشيخ عند الله أحتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئا. شوف فهم القضاء بمعنى أن هذا فعل الله أنا بعد أنا ما لي أجر الاشتباه يعني الأولى الإمام يصلح هذه المعنى أو يصلح هذه المعرفة الخاطئة. فقال له الشيخ عند الله أحتسب عنائي ما أرى لي يعني تصور أن القضاء والقدر جبر يعني. فقال له الشيخ عند الله احتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئا. فقال له مه أيها الشيخ بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين. شوف الإمام يركز أنه لا جبر ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ كيف والقضاء والقدر ساقنا. فقال ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما. لا أنت مختار الله كتب ما رأيت الآن من هذا المسير وهذا الانتصار وهذا والرجوع كل هذا بقضاء الله وقدر ولكن وفق ما اختارك أنت أيها الإنسان والدليل أن غيرك اختار طريقا آخر وما شاكل ذلك. ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان كذلك لو كان القضية الجاب لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم تأتي لائمة من الله لمذنب، كان المذنب غير ملام، ولا محملة لمحسن، اللي سوى حسنات وعمل حسنات هذا لا يستحق الحمد، ولم يكن المحسن أولى بالمدح ماذا من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا، لم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، ولم يرسل الرسل عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال: هو الأمر من الله تعالى والحكم. وتلا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فنهض الشيخ مسرورا. إذن فسر القضاء والقدر بمعنى الحكم التشريعي، الله قضى علينا أوجب علينا الجهاد ضد الظلم، لكن باختيار الإنسان، فهذا أحد الأوجه يعني لمعنى القضاء والقدر لأجاب بهم أمير المؤمنين عليه السلام. من هنا قال معناهما، فقال: هو الأمر من الله تعالى والحكم اللي هو الوجوب الشرعي في الجهاد. وتلا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا منه إحسانا. هذا تمام الكلام في هذا البحث. قال أبو الحسن: هذا الحين أربعة أوجه تذكر لماذا شبهت المجبرة بالمجوس، يذكرها إن شاء الله المصنف، يأتي إن شاء الله غدا، وإذا انتهينا منها نأتي إن شاء الله إلى بحث شيء فيما يرتبط بالقضاء والقدر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم.